بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة الحائية للإمام أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
فلازلنا مع منظومة الحائية ابن أبي داود رحمه الله رحمة واسعة، وقد تقدم الكلام في الدرس الماضي عن فضائل الصحابة وبيان مناقبهم وما ميزهم الله جل وعلا به من الفضائل والمكارم، ثم قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله بعد ذلك: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. هنا يتطرق الناظم رحمه الله إلى الكلام عن مسألة القدر، والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي جاء ذكرها في حديث جبريل المشهور، وقد دل عليها من الكتاب ومن السنة. وقبل ذكر الأدلة، فإن أهل العلم عرفوا القدر في اللغة بأنه التقدير، وقيل القضاء الموفق، يقال قدر الله هذا تقديرا إذا وافق الشيء بالشيء، أو إذا وافق الشيء الشيء. والقدر في الشرع ما قدره الله جل وعلا في الأزل وخلقه وكتبه سبحانه وتعالى. وأما أدلة الإيمان بالقدر فمن كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكذلك من الأدلة قول الله جل وعلا: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ومن السنة حديث جبريل المشهور، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام أو قول جبريل له: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. فهذه بعض الأدلة، وإلا فالأدلة من صحيح السنة كثيرة متوافرة. وعلى هذا انعقد إجماع أهل العلم في الوجوب بالإيمان بالقدر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله جل وعلا. من المسائل المتعلقة بالإيمان بالقدر والتي لا يكون أو لا يقوم الإيمان بالقدر إلا بها، الإيمان بأن للقدر أربعة مراتب. المرتبة الأولى علم الله جل وعلا، المرتبة الثانية كتابته سبحانه وتعالى لما قدره، الأمر الثالث والمسألة المرتبة الثالثة مشيئته جل وعلا لها، والمرتبة الرابعة خلقه لها، نظمها الشاعر أو الناظم بقوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. المرتبة الأولى وهي علم الله جل وعلا وهو العلم السابق، الإيمان بأن الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء من الموجودات والمعدومات وعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ودليل هذه المرتبة آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا، منها قوله سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وقوله جل وعلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودليلها من السنة كل حديث ورد في إثبات صفة العلم لله جل وعلا فهو دليل على مرتبة العلم، فإن الله جل وعلا قد أحاط علما بكل شيء سبحانه. المرتبة الثانية هي الكتابة، وهي الإيمان بأن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، ما يحدث في كونه سبحانه من شيء إلا وهو مكتوب قبل وقوعه، قد كتبه ربنا سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. من أدلة هذه المرتبة من كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، جاء تفسير الإمام أنه اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب، وقوله جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ومن أدلة الكتابة من صحيح السنة قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. هذه المرتبة وهي مرتبة الكتابة، كتابة المقادير، مقادير الخلائق، يجعلها أهل العلم كما ذكر ذلك ابن القيم في شفاء العليل وغيره من العلماء أنها على خمسة تقادير. الأول التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والثاني التقدير حين أخذ الله الميثاق على بني آدم دل عليها قول الله جل وعلا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. المرتبة الثالثة التقدير العمري، وهو عند خلق الله جل وعلا للنطفة كما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات بعمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد. الرابع هو التقدير الحولي، وهذا يكون في ليلة القدر كما قال ربنا جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. كذلك التقدير اليومي وهو المرتبة الخامسة، وهذا فيما يتعلق بالمقادير في كل يوم، ودليله قول الله جل وعلا كل يوم هو في شأن. هذا التقدير أو هذه التقادير الخمسة هي في الحقيقة تفصيل لما كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة من مراتب القدر هي مرتبة المشيئة، الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن ما في السماوات والأرض من أمر يقع لا يقع إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. والمشيئة هي المرادفة للإرادة الكونية كما هو مقرر عند أهل العلم. ومن أدلة هذه المرتبة قول الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقول الله جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. جاءت الأحاديث في السنة الصحيحة بالدلالة على أمر المشيئة، وأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا فإنه يقع إذا أراده إرادة كونية سبحانه وتعالى. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني ارحمني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، الإيمان بأن الله جل وعلا خالق لكل شيء، للعباد وأعمالهم ولما يقع في كونه سبحانه من حركة ومن فعل ومن قول. دليل ذلك قول الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. وقوله جل وعلا: الله خالق كل شيء. هذه هي مراتب القدر. ابتدأ المصنف رحمه الله أو الناظم رحمه الله كلامه في قوله: وبالقدر، بعد أن بين فيما سبق من أمر الإيمان، بعد أن بين وجوب الإيمان بمسألة القرآن، ثم بما ذكره من بعض الصفات كالنزول ونحوه، ثم بعد ذلك بالإيمان بما للصحابة من منزلة، ثم قال: وبالقدر، أي ويجب الإيمان بالقدر المقدور، أي الذي قدره الله جل وعلا، أيقن، يجب الإيقان به وعدم التردد فيه. قال: فإنه دعامة عقد الدين، والدين أفيح، أي الدين واسع، وهذا من فضل الله جل وعلا، فالدين أمره واسع أفيح. وهذا في قوله دعامة عقد الدين دليل على منزلته في الدين. ولذا جاء في حديث فيه مقال أن القدر سر الله في الأرض، وجاء هذا عن ابن عمر، وجاء عن غيره من الصحابة، وهذا لعظيم منزلته، لعظيم منزلته. من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها هنا أن الذين خالفوا في القدر هم طائفتان: أما الأولى فهم القدرية، وهؤلاء الذين نفوا القدر سماهم أهل العلم بالقدرية. أول من قال ذلك هو عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله، ولذلك يسمون بالمعتزلة. فالمعتزلة في باب القدر هم قدرية نفاة للقدر. وهذا النفي للقدر كان من عقيدتهم أن العبد يخلق فعل نفسه، أن العبد يخلق فعل نفسه. ولذلك لما جاءوا من اشتكى إلى ابن عمر ما سمعه من قول القدرية وأنهم يقولون لا قدر والأمر أنف، قال ابن عمر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فلازم قولهم أو قولهم أن الله جل وعلا لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، فالإنسان يخلق فعله، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة. وسبب هذه التسمية أنهم أثبتوا خالقين، فالله جل وعلا يخلق العبد والعبد عندهم يخلق فعله، وهذا القول باطل مردود بكتاب الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. قابلهم من الفرق الجبرية، والجبرية هي الجهمية لكنها في باب القدر، هم جبرية ويرون أن العبد لا اختيار له ولا مشيئة، وأن حال العبد مع التكاليف كالريشة في الهواء أو كحركة المرتعش، لا اختيار له ولا مشيئة له. هذه الطائفة بهذا القول خالفوا كذلك كتاب الله جل وعلا، خالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا قال: إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. قال سبحانه: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فللعبد مشيئة واختيار. نعم، هناك أمور لا اختيار للعبد فيها، كولادته ورزقه ومرضه وموته، فهذه بيد الله سبحانه وتعالى والعبد مسير فيها، لكنه مخير في اختيار طريق الصواب وفي اختيار طريق الخطأ وسلوكه. أهل السنة والجماعة توسطوا في هذا الباب، فعندهم كل شيء فهو بقضاء الله جل وعلا وبقدره، وأن الله جل وعلا خلق العباد وخلق أفعال العباد، وأن العبد يفعل الفعل باختياره ومشيئته، لأن له مشيئة وله اختيار، لكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بقي مسألة تتعلق بالقدر، وهي حكم من أنكر القدر. فحكم من أنكر القدر هو على التفصيل، فمن أنكر العلم والكتابة والمشيئة والخلق باعتبار فعل الله جل وعلا فحكمه أنه كافر. من أنكر هذه المراتب فحكمه أنه كافر. من أنكر المشيئة باعتبار فعل العبد والخلق باعتبار العبد، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فحكمه أنه ليس كافرا. قال الشيخ: لأن معهم شبهة، فإذا انجلت هذه الشبهة وبين لهم الحق، يقول الشيخ، ففي كفرهم تردد، وذلك بسبب أن هذه المسألة كان الأمر متعلق فيها بشبهة وبتأويل ونحو ذلك، فكان التكفير فيها ليس كالتكفير في المسألة الأولى. ثم يقول المصنف رحمه الله بعد ذلك: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. منكر ونكير هما اللذان يسألان العبد في قبره، قيل هما اسمان للملكين، وقيل إنما هو من باب الوصف لهما، ورد فيهما حديث في السنن يصححه بعض أهل العلم، وهذان الملكان جاء في بعض الأحاديث تسميتهما، وجاء في بعض الأحاديث ذكرهما دون إطلاق اسم منكر ونكير. هذه المسألة وهو ذكر منكر ونكير يجرنا إلى أن نعرج على مسألة الإيمان بعذاب القبر، فالإيمان بعذاب القبر ثابت في الكتاب، ثابت في السنة، ووقع عليه إجماع العلماء، دل عليه قول الله جل وعلا النار تعرض عليه، نعم قول الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، قال أهل العلم هذا في الدنيا العذاب في القبر. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الصحيحين عندما مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ووقع الإجماع على ذلك، وأنكره من أنكره من المعتزلة، وقولهم مردود بهذه الأدلة وبغيرها من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية الصحيحة. ثم قال بعد ذلك ولا الحوض والميزان إنك تنصح، أي لا تنكرن عن جهالة نكيرا ومنكرا، ولا تنكرن أيضا الحوض. والحوض هو ما دلت عليه الأدلة في صحيح السنة، وجاء وصفه في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، حتى قال الناظم كما ذكر ذلك الحافظ ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض. فحديث الحوض حديث متواتر، نص أهل العلم على ذلك، واختلف أهل العلم هل الميزان قبل الحوض أم أن الحوض قبل ذلك، مع اتفاقهم على الإيمان بالحوض والإيمان بالميزان. وليس هذا من المسائل التي قد يطرقها البعض مدللا على اختلاف العلماء في العقائد، فإن هذه المسألة ليست من أصول العقائد التي يقال إن العلماء اختلفوا فيها، وإنما هي من فرعيات في بعض أبواب العقيدة. وإلا فالعقائد أو أصول العقائد قد اتفق أهل العلم عليها، كما هو مقرر في كلام المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذ تلميذه ابن رجب، وقول العلماء المحققين في ذلك مشهور ومعروف. الحوض جاء في الأحاديث وصفه بأن آنيته أكثر من عدد نجوم السماء، وجاء كذلك أنه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، وجاء من وصفه أنه يصب فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. جاء وصفه أو وصف عرضه وطوله في أحاديث كثيرة، وجمع بعض أهل العلم في ذلك كما ذكر ذلك القرطبي في التذكرة، فقال ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب اختلاف، وليس كذلك، وإنما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات عديدة، وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعها، فيقول لأهل الشام ما بين أذرح ودرباء، ولأهل اليمن من صنعاء إلى عدن وهكذا، وتارة يقدر بالزمان فيقول مسيرة شهر. والمعنى المقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا، فكان كذلك أو فكان ذلك بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات. هذا الجمع من أجود ما ذكره أهل العلم في الجمع بين الروايات، وأنه لا تعارض بينها، وإنما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام كل بحسب ما يعرف من المناطق والبلدان. الحوض جاء في الترمذي والحديث يصححه العلامة الألباني أن لكل نبي حوضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حوضا وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. هذا فيه دليل على أن لكل نبي حوض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأرجو أن يكون أو أن أكون أكثرهم واردة. مما يذكر هنا أن هناك أناس من أمة النبي عليه الصلاة والسلام من أمة الإجابة يطردون عن الحوض. دليل ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، أي أبعدوا، فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية جاء أمتي كما جاء في مسلم من حديث أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا ربي مني ومن أمتي، فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. أما في رواية أصحابي فقال بعض أهل العلم إنما أراد به الأمة كما فسرته الرواية الأخرى، وقال بعضهم إنما المراد به من ارتد ولم يرجع إلى الإسلام. ومن بديع ما يفسر به أو ما فسر به من ارتد عن الحوض ومن يبعدون عنه ما ذكره القرطبي رحمه الله في التذكرة. قال رحمه الله قال علماؤنا رحمة الله عليهم وكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون. قال وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والبدع والأهواء. يدل انتهى كلامه رحمه الله، يدل على هذا ما جاء في بعض الروايات إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فعاقبة المحدث في الدين أنه يرد عن حوضه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في وقت يكون أهل الموقف أشد ما يحتاجون إليه شربة من الماء يذهبون بها الظمأ، فيرد أهل البدع والأهواء كما ردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به في الدنيا، فيردون عن حوضه يوم القيامة. ثم تطرق المصنف إلى الميزان فقال ولا الحوض والميزان إنك تنصح. فالميزان كذلك جاءت الأدلة الكثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الدلالة عليه، منها قول الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقال الله جل وعلا ف فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ثم أيضا جاء ما يدل على ذلك في السنة، منها ما جاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما الذي يوزن؟ قال أهل العلم: يوزن القول، ويوزن العامل نفسه، وتوزن صحائف الأعمال. أما العامل فدليله هذا الحديث: ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ويدل عليه أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن ابن مسعود هبت الريح فكشفت عن ساقيه، فضحك الصحابة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تضحكون من دقة ساقي؟ والله إنهما عند الله في الميزان أثقل من جبل أحد. ودليل وزن صحائف الأعمال حديث البطاقة التي ترجح في الميزان وتطيش السجلات المليئة بالسيئات. ودليل كذلك الوزن القول، قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: كلمتان خفيفتان عن لسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالميزان هو ميزان حقيقي له كفتان، وجاء عن ابن عباس أن له لسان، وهذا مما لم يرد فيه الحديث مرفوعا، وإنما ورد عن ابن عباس، وذكره بعض أهل العلم في كتب الاعتقاد. من المسائل المتعلقة بالميزان كذلك أن أهل العلم تكلموا في مسألة الكافر، فأما وزن أعمال المؤمن فهو ظاهر كما سبق معنا، تقابل الحسنات بالسيئات. الكافر ليس له حسنات، فكيف يكون الميزان؟ وما الذي يقابل في الميزان؟ يكون في الكفة الأولى كفره وسيئاته. فقال بعض أهل العلم أن الكافر يحضر له ميزان يوضع كفره، أو توضع كفره يوضع كفره وسيئاته في إحدى الكفتين، فيقال: هل لك من طاعة؟ فلا طاعة له، فيشال الميزان وترجح الكفة الفارغة وتقع الكفة المشغولة، فذلك هو خفة الميزان. والوجه الآخر أن الكافر يكون منه في الدنيا من صلة الأرحام ومواساة الناس ونحو ذلك، وهذه إن وضعت في الميزان فلا شك أن الكفر يغلب عليها جميعا. هذا ما ذكره بعض أهل العلم كالقرطبي في التذكرة وغيره. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: ولا الحوض والميزان إنك تنصح، أي أنا ناصح لك. وهذا من شفقته رحمه الله، فإنه قدم بقوله: ولا تنكرا، ثم أتبع ذلك بقوله: إنك تنصح، أي تنصح بهذه العقيدة التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع العلماء. ثم قال بعد ذلك: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا، أو من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. في البيتين بيان لما يكون من أمر الله جل وعلا في عصاة الموحدين الذين دخلوا إلى النار وحوسبوا على ما اقترفوه من المعاصي، بعد ذلك يخرجون بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته لا بأعمالهم. دل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. فانظر إلى قوله: فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرا قط، وقال بعد ذلك: يخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، أي ما يحمله كالحبة التي تحملها السيل على النهر في الفردوس، أي يضعهم في نهر من أنهار الجنة يحيون بمائه ينبتون نباتا. وحميل السيل أي إذا اكتملت أجسادهم أعادهم الله جل وعلا، أو أعاد الله سبحانه وتعالى لهم الأرواح، ثم بعد ذلك يدخلهم سبحانه وتعالى الجنة. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل المعاصي الموحدين، وفي هذا فضيلة للتوحيد، هو أن صاحب التوحيد قد قضى الله جل وعلا كما في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة أنه لا يخلد في نار جهنم، هؤلاء هم أهل الكبائر والعظائم فيما دون الشرك. أما المشركون الكفار فهم بلا شك مخلدون أبد الآباد في نار جهنم، كما قال الله جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فالكفار المشركون مآلهم النار، لا يخرجون منها بخلاف من ارتكب الكبائر من عصاة الموحدين، فحكمهم عند أهل السنة أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا عفى عنهم، وإن شاء عذبهم، وإن عذبهم في نار جهنم فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة الله سبحانه وتعالى، ينبتهم الله جل وعلا كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم تطرق بعد ذلك إلى مسألة الشفاعة، وللشفاعة تفاصيل وكلام يطول، ولعل الله جل وعلا إن مد في العمر يكون ذلك في الدرس القادم. وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا
وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.